الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واحمدوا ربكم على ما أنعم به عليكم من نعمة الدنيا والدين، وقوموا بما أوجب الله عليكم من التحاب والتعاون والاجتماع على المصالح لتكونوا من الفائزين. اجتمعوا ولا تفرقوا، وتعاونوا ولا تخاذلوا، وتآلفوا ولا تنافروا، وكونوا في جميع أعمالكم مخلصين. إن المصالح العامة لا ينبغي أن تكون هدفاً للأغراض الشخصية والعلو الفردي. إن المصالح العامة يجب أن تكون فوق جميع المستويات التي دونها، يجب أن تكون مقصودة بذاتها ولذاتها، يجب أن تدرس من جميع النواحي، وأن تستخلص فيها جميع الآراء، ثم ينظر فيما يمكن من الطرق الموصلة إليها فيتفق عليها ويمشى عليها. والإنسان متى خلصت نيته وصلح عمله بالاجتهاد والنظر في المصالح وسلوك الطرق الموصلة إليها، متى اتصف بهذين الأمرين الإخلاص والاجتهاد في الإصلاح، صلحت الأشياء وقامت الأمور. ومتى نقص أحد الأمرين، إما الإخلاص وإما الاجتهاد، فإنه يفوت من المصلحة بقدر ما نقص. إن بعض الناس إذا نظر إلى الأمور نظر إليها نظرة استغلال لمصلحته الخاصة، أو نظر إليها نظرةً قاصرةً من جانبٍ واحد، وبذلك تختلُّ الأمور وتفوتُ المصالح. إن الواجب علينا كأبناء وطنٍ واحد أن نسعى لهدفٍ واحد، هو إصلاح هذا البلد إصلاحًا دينيًا ودنيويًا بقدر ما يمكن. ولن يمكن ذلك حتى تتفق كلمتنا ونترك المنازعات بيننا والمعارضات التي لا تحقق هدفا، بل ربما تفوت مقصودا وتعدم موجودا. إن الكلمة إذا تفرقت دخلت الأهواء والضغائن على الأمور، وصار كل يسعى لتنفيذ كلمته وإن تبين أن الحق والعدل في خلافها. لكن إذا اجتمعنا من أول الأمر ودرسنا الموضوع من جميع جهاته، واتفقنا على ما نراه ممكناً نافعاً من غير أن ننظر إلى مصالحنا الخاصة، حصل لنا بذلك خير كثير. وثقوا أيها المواطنون أنكم متى أخلصتم النية وسلكتم الحكمة في الحصول على المطلوب، فإن الله سييسر لكم الأمور ويصلح لكم الأعمال. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لقد مثل النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن بالبنيان يشد بعضه بعضا، وهذا هو المثال الصحيح لكل شعب مؤمن، أن يتعاون أفراده في إقامة بنائه، بحيث يكون الغرض تشييد هذا البناء وتماسكه وتراصه، بحيث يكمل بعضه بعضا ويقوم بعضه ببعض. فلا إيمان كامل مع التفرق، ولا بناء محكم مع التفكك، أرأيتم لو أخذ من البناء لبنة ألا ينقص هذا البناء؟ فكيف إذا كانت اللبنات متناثرة متنافرة، بل كل واحدة تهدم الأخرى وتزلزلها؟ فيا أيها الناس، اجتمعوا على الحق وتعاونوا عليه، ولا تبعدوا شططا ولا تقولوا باطلا، وتناصحوا فيما بينكم، واتقوا الله لعلكم ترحمون. واتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وأولئك لهم عذاب عظيم. فوالله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ألا وإن التحاب لا يكون إلا بفعل أسبابه وغرس نواه، ولن يكون إلا بعد إصلاح النية والاتفاق على المصالح والأهداف. لن يكون التآلف والتحاب إلا بعد أن يشعر الجميع بأنهم جسد واحد ويد واحدة، يعملون لأهداف متحدة ومصالح متفقة. لا يكون غرض الواحد إلا صلاح الجميع وقيام مصالح الوطن ودفع مفاسده والقضاء على بذور الفساد ما أمكن. أما إذا كان الواحد يسعى لتحقيق أغراضه الشخصية وتنفيذ أهوائه الذاتية التي ليس فيها شيء من المصالح العمومية، فإن المجتمع سينقسم إلى أحزاب وجماعات، وإلى مشاحنات ومعاداة، وبذلك تفوت مصالح البلاد والعباد، ويخيم عليها الشر والفساد، ويشعر الناس بأن بعضهم لبعض أعداء، ويتحين كل واحد لأخيه الفرص ليوقعه في الردى، وبالتفرق تحصل المحن والإحن والبغضاء، وبالتفرق تحصل الخلافات والمعادات وتكثر الأدواء، وبالتفرق يكثر القيل والقال، وتكثر النميمة بين الناس، فبئست الداء العضال. لقد باعوا ناس دينهم بما نشروه من الشائعات فأفسدوا مجتمعهم. تجد الواحد يختلق الشائع وينقل كلمة التفريق والفساد كأنما حاز غنيمة، وما علم المسكين أنه يجر على نفسه الإثم والوبال، وأنه سوف يحاسب على ذلك أبلغ الحساب ويلقى أعظم النكال. فاللهم اجعلنا ممن اتبع الهدى أينما كان، ولا تجعل هوانا غالبا على هدانا يا رب العالمين، واجعلنا من المتقين. والتقوى بمعناها الصحيح يدخل فيها أن يتقي المسلم ربه في بلده، لا يخونه، ولا يسلط عليه عدوا، ولا يجره إلى الفوضى، ولا يهيج الأحقاد بين أهله، ولا يثير الفتن بين أبنائه، لأن كثرة الآراء واختلافها يعجل بدمار الأمة ويستجلب هلاكها. قالت الحكماء: ما اختلفت الآراء على دولة إلا تعجل هلاكها. وإياك أن تظن أن تقوى الله هي الصلاة والصيام ونحوهما من العبادات فقط، إن تقوى الله تدخل في كل شيء. فاتق الله في عبادة مولاك لا تفرط فيها، واتق الله في إخوانك لا تؤذي أحدا منهم، واتق الله في بلدك لا تخنه ولا تسلط عليه عدوا، واتق الله في نفسك ولا تهمل في صحتك، ولا تتخلق بسوى الأخلاق الفاضلة. اتق الله في بلدك، لا تخنه، ولا تسلط عليه عدوا، ولا تدفعه إلى الفوضى والشقاق. اتق الله في وطنك، فإنه أمانة في عنقك، واللعب به والمغامرة بمصيره خيانة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولكتابه ولدينه العظيم. إني لأعجب كيف يمكن أن يخون الخائنون، أيخون إنسان بلاده؟ إن خان معنا أن يكون، فكيف يمكن أن يكون؟ وقد تضيق أخلاق الرجل فيظن أن بلده قد ضاق به. والحق كما قال الشاعر القديم: وربك ما ضاقت بلاد بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق. ومن حق الأوطان على أبنائها أن يحافظ على أمنها واستقرارها، وأن تجنب الأسباب المفضية إلى الفوضى والاضطراب والفساد. فالأمن في الأوطان من أعظم منن الرحيم الرحمن على الإنسان. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقد قرن الله تعالى الأمن بالعبادة، وذلك لعظيم قيمته، فقال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. والابتداء بطلب نعمة الأمن في هذا الدعاء يدل على أنه من أعظم النعم والخيرات، وأنه لا يتم شيء من مصالح الدين والدنيا إلا به. فإن الأمن والاستقرار نعمة عظيم نفعها، كريم مآلها، وهي مظلة يستظل بها الجميع من حر الفتن ونار التهارج. هذه النعمة يتمتع بها الحاكم والمحكوم، والغني والفقير، والرجال والنساء، بل إن البهائم تطمئن مع الأمن، وتذعر وتعطل مع الخوف واضطراب الأوضاع، تعطل وتذعر مع تهارج الهمج الرعاع. فنعوذ بالله من الفتن التي تعمي الأبصار وتصم الأسماع. وبالله ثم بالأمن يحج البيت العتيق، وتعمر المساجد ويرفع الأذان فوق المنارات، ويأمن الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم، وتؤمن السبل، وترد المظالم إلى أهلها، فينتصر للمظلوم ويردع الظالم، وتقام الشعائر ويرتفع شأن التوحيد من فوق المنابر، ويجلس العلماء للإفادة، ويرحل الطلاب للاستفادة، وتحرر المسائل وتعرف الدلائل، ويزار المرضى ويحترم الموتى، ويرحم الصغير ويدلل، ويحترم الكبير ويبجل، وتوصل الأرحام وتعرف الأحكام، ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويكرم الكريم ويعاقب اللئيم. وعلى كل حال فبالأمن استقامة أمر الدنيا والآخرة، وبالأمن صلاح المعاش والمعاد والحال والمآل. أخرج الترمذي وابن ماجة بسند صحيح من حديث سلمة بن محصن الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح منكم آمناً في سربه، معافاً في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. نعمة الأمن من أجل نعم الله على الإنسان، وهي ككل النعم تتطلب الشكر عليها. النعمة صيد والشكر قيد، شكرها بالاعتراف بها بالقلب باطنا، والثناء على المنعم بها باللسان ظاهرا، وبتصريفها في مرضات المنعم بها والمسديها. ومن الكفر بهذه النعمة نعمة الأمان في الأوطان، نعمة الأمن في الديار. من الكفر بهذه النعمة العبث باستقرار الوطن وأمنه. ومن الكفر بهذه النعمة العظيمة المغامرة بمستقبل الوطن وتضييع ماضيه. ومن الكفر بهذه النعمة العظيمة تأجيج نيران الأحقاد بين أبنائه وتقويض دعائم بنائه. ومن الكفر بهذه النعمة العظيمة استغلال معاناة الجماهير الكادحة المرهقة التي أرهقها الفقر وطحنها الغلاء، لتكون وقوداً لمعركة فاشلة ظالمة، الغالب والمغلوب فيها خاسران، والمضيع فيها هو الوطن بدينه وتاريخه وتراثه وماضيه وحاضره ومستقبله. وفي البلاد التي فقدت نعمة الأمن حولنا عبرة، والسعيد من وعظ بغيره. أعيذك بالله أيتها الجماهير الكادحة أن تكوني تابعة لكل ناعق. أعيذك بالله أيتها الجماهير الكادحة أن تضيعي بقية الشراب من أجل موهوم السراب. أعيذك بالله أيتها الجماهير الكادحة أن تكوني لصاحب غرض وسيلة، وأن يرود لأحد من هؤلاء عليك حيلة. يا جماهير شعبنا النبيل، لا تستفزنكم الخطوب، وتمسكوا بدينكم وتوبوا إلى ربكم علام الغيوب وستير العيوب وغفار الذنوب. واعلم أيها الشعب النبيل أن إسلامك أمانة في عنقك، فصن الموجود وحصل المفقود، ولا تبخل بمجهود، والله يسددك ويرعاك وهو الغفور الودود. أيها الشعب الطيب الكادح المكافح، حذاري أن يلعنك التاريخ تاريخ الأمة يوما، عندما يكتب عنك في صفحات لا ترحم. وقد قام الشعب المصري مشدودا من معداته وأمعائه ليضيع البقية الباقية من دين ربه عليه، من مكاسب الإسلام العظيم على مدى 14 قرنا من الزمان في أرض الكنانة. قام الشعب المصري مخدوعا لا يفكر، مشدودا من معدته وأمعائه إلى حيث الهاوية. فاحذر أيها الشعب الطيب المكافح الكادح أن يكتب عنك هذا يوما من الدهر في صفحات التاريخ. حذاري أيها الشعب الطيب، حذاري أيها الشعب المسلم، حذاري أيها الشعب الكادح أن يخدعوك، حذاري أن يخدعوك، ثم حذاري أن يخدعوك. تمسك بدينك وادعو إليه واصبر، سيجعل الله فرجا ومخرجا. حذاري أن يخدعوك باسم الدين، فإنه ليس من هدي المسلمين ولا من هدي السلف الصالحين، ولا هو في شيء مما جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. أن تستفز الجماهير المطحونة التي طحنها الغلاء وأضر بها الفقر، ليس من الهدي ولا من الدين أن تستفز الجماهير لتخرج منفلتة من كل عقال، كاسرة كل قيد، مدمرة هادرة كالمارد يخرج من قمقمه فإذا خرج لا يعود. لا تبقي حجرا على حجر، ولا تبقي في يد أحد النعمة، وإنما تتفاعل فيها عوامل الحقد الطبقي الذي تؤزه تلك البقايا الفكرية التي أتت بها الشيوعية وورثتها الأحزاب اليسارية، ثم طغت على أفكار المفكرين الإسلاميين زعموا يحركون بها الناس من أجل أن يستخرجوا دفائن الحقد من قلوبهم، منطلقين من إسارهم، منفلتين من عقالهم، محطمين فوضى لا يلمهم شمل ولا يجمعهم أصل. وهذا كله ليس من دين الله تعالى في شيء، فاللهم سلم وطننا وجميع أوطان المسلمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فالثورة بمعنى خروج الجماهير إلى الشوارع واكتساح كتلهم لكل شيء من أجل إزالة السلطة، الثورة ليست من مكونات الوعي ولا الذهن ولا النفس العربية الإسلامية، بالغاً ما بلغ الظلم والفساد، بل ولا كانت من مكونات الوعي والذهن والنفس الغربية حتى ثورة الماسون في فرنسا. وكان الذين أدخلوها في وعي الغرب لتكون إحدى مكوناته وسماته اليهود والماسون. وما يحدث في بلاد العرب الآن هو إدخال الثورة في الوعي العربي لتكون إحدى مكوناته وسماته لإلحاقه بالوعي الغربي وإخراجه من تحكم السلطة السياسية إلى سلطة وسائل الإعلام والاتصال الطاغية، وهي معاقل الماسون ومحل رباطهم. وأول ثورة كانت في الإسلام ثورة عبد الله بن سبأ اليهودي، وكل ما أتى بعد ذلك من الثورات إنما هو مسترشد بهذه الثورة اليهودية الظالمة الآثمة التي نتج عنها قتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان، وفتح على الأمة باب شر لم يوصد إلى يوم الناس هذا. وقد استقرأ شيخ الإسلام رحمه الله التاريخ ونظر إلى كل ما حصل منذ عهد الصحابة إلى زمانه، وتتبع النتائج المترتبة على كل خروج، فذكر أنه لم يرى خروجاً واحداً على الحكام إلا ونتيجته من الشر أضعاف ما كان ينتظر من الخير، ولم تتحقق الفائدة والثمرة التي أرادوها من الخروج. قال رحمه الله: لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة، فيدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما. ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان، أي على صاحب سلطان، إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالت. قال رحمه الله: وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير، كالذين خرجوا على يزيد بالمدينة، وابن الأشعث الذي خرج على عبد الملك بالعراق، وكابن المهلب الذي خرج على ابنه أي ابن عبد الملك بخراسان، وكأبي مسلم صاحب الدعوة الذي خرج عليهم بخراسان أيضا، وكالذين خرجوا على المنصور بالمدينة والبصرة وأمثال هؤلاء. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على المنكر، فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله مكة وصارت دار إسلام عزم على تغيير البيت ورده على قواعد إبراهيم، ومنعه من ذلك مع قدرته عليه خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك لقرب عهدهم بالإسلام وكونهم حديث عهد بكفر. ولهذا لم يأذن في الإنكار على الأمراء باليد لما يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه. وتذكروا ما وقع في مصر من الفوضى وسلب الأموال وإزهاق الأرواح وإراقة الدماء وهتك الأعراض والخوف الملازم المقيم. تذكروا ولا تنسوا، فإن الأمر جد لا هزل فيه. وهذا واضح في الخروج الذي كان على عثمان رضي الله عنه، وأيضاً الذي كان على علي رضي الله عنه، والخروج على يزيد بن معاوية في المدينة وعلى خلفاء بني أمية، والخروج الذي حصل في الدولة العباسية زمن المنصور وغيره. لم يأتي الخروج على الحكام إلا بالشر، والمفاسد الدينية والدنيوية التي تترتب على الخروج ومنابدة الحكام كثيرة جداً منها: استبدال الأمن بالخوف، والشبع والغنى بالجوع والفقر، والتمكين والقوة والعزة بالذل والذلة والهوان، والنصر والظفر والعلو بالهزيمة والخذلان. ومن المفاسد إراقة الدماء وهتك الأعراض ونهب الأموال وقطع السبل وكثرة الفتن، ومنها تسلط السفهاء وتوليهم للأمور وتعاليهم على الناس، ومنها نقص العلم وانشغال أهله عنه وانصراف الناس عن أهل العلم، ثم ضعف الدين وغربة أهله. ومن المفاسد طمع الأعداء في الأمة وتكالبهم عليها ونهب خيراتها وغزو بلادها وتحكيم قوانينها وإعلاء كلمتهم. إن أضرار الإخلال بالأمن كثيرة جداً على مستوى الفرد وعلى مستوى المجتمع كله، منها ذهاب الدين بذهاب الاجتماع والوحدة والاجتماع على الأخيار، ويقوى أهل الفساد والباطل على أهل الصلاح والحق، فيسعى المفسدون في الأرض بالفساد وينشرون الترويع والخوف ويبثون الرعب في قلوب الناس، وتنتشر المبادئ الهدامة والإلحاد، ويقام ويرفع علم الباطل والتهتك، وتنتشر المخدرات والخمور. ومن الأضرار تعطل أمور الناس وتوقف مصالحهم، فالأسواق المشرعة تقفل، والمدارس المفتحة لتعليم الصغار والكبار تهجر، وتتعطل الأعمال وتكسد التجارات، ويحدث اختلال نفسي عند كثير من أبناء البلد الذي وقعت فيه الفوضى. قد يؤدي ذلك الاختلال النفسي إلى الجنون، وربما إلى الانتحار، مع الوقوع فريسة للأمراض النفسية والعصبية، مع الوقوع في الفتنة، لأن فتنة الشهوات وفتنة الشبهات تجد مجالها عند الفوضى في الأزمات. ويظهر الخوف في مقابلة الأمن بأنواعه، يختل نظام الأمن السياسي والاقتصادي والبيئي والاجتماعي والصحي والفكري والنفسي إلى آخر تلك الأنواع، وما يقابلها من الخوف في كل نوع، وهذا يقود المجتمع إلى الهلاك، ويستهتر بالأنفس فيقتل المقتول ولا يدري لما قتل، ويقتل القاتل ولا يدري لما قتل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فينتشر الظلم في الأرض لأنه لا يؤخذ على يد الظالم، ويدعو خيارنا فلا يستجاب لهم بسبب كثرة الخبث. ونبينا صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كله رعاية للإسلام وأهله. علينا ألا نقع في حبائل المؤامرات التي ينسجها لنا أعداء الدين وأعداء النبي الأمين وأعداء المسلمين، الذين لا يريدون للإسلام رفعة ولا وجودا، ولا يريدون للمسلمين وجودا ولا بقاء. فينبغي علينا ألا نسلم أزمة الأمور إليهم لكي لا يقودونا إلى الهلاك الذي لا مهرب منه ولا مبعدة عنه. وإذا كان الدفاع عن الأوطان مشروعا ومشروعيته بحسب نية المدافع عن وطنه، وإذا كان حب الوطن الإسلامي من الإيمان، فما أعظم جريمة من يسعى ليخرق السفينة ليغرق أهلها، ما أشد جرم من يسعى لإحداث الفوضى وإطلاق الغرائز من قيودها، وما أكبر إثم من سعيه لإضاعة مكاسب الإسلام في بلد ينعم بنعمة الله عليه بهذا الدين منذ أكثر من 14 قرنًا من الزمان. اللهم احفظ على مصر أمنها وسلامها ودينها، أنت الحفيظ وأنت على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.